الموضوع الذي بدأت المحاضرة الثانية المرة السابقة موضوع هام جدا بالنسبة لي، أنه ما نحاول أن نبني هنا أيضا هو الفكر. أريد أن أستكمل في اليوم، وسأبدأ بالقول المأثور أحد عمالقة المسيحية في القرن العشرين سي اس لويس، قال عبارة غريبة جدا مدهشة مذهلة في رأيي. قال: اعتياد القراءة هو مصدر كبير وعظيم للسعادة. A habit of reading is a great source of happiness. مصدر كبير وعظيم للسعادة القراءة. ماذا تقول يا لويس؟ هل أنت عاقل؟ هل أنت منطقي فيما تقوله؟ القراءة والسعادة في خانة واحدة، أنت حتما تهذي يا لويس، حتما تهذي. اعتياد القراءة هو مصدر كبير وعظيم للسعادة. إذن نقول أن من لا يجد سعادة عظيمة في القراءة فهذا يثبت شيئا واحدا ووحدا فقط، ليس شيئين، شيئا واحدا فقط. ما هو؟ أنه قد فعل شيئا في نفسه قام على أساسه بتغيير، بتعديل، بتبديل خليقة الله الأصلية. لقد فعل شيئا في نفسه. كانت القراءة هي مصدر عظيم للسعادة، والإنسان لا يجد السعادة في القراءة، والإنسان يبحث عن السعادة، فلذلك حتما سوف يبحث عن القراءة. فإذا لم يبحث عن القراءة، لأن القراءة لا تعطيه السعادة، فهذا يثبت أنه قد فعل شيئا في نفسه، لقد غير وبدل، قام بعملية alteration في الخليقة الأصلية لله. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. الحكمة خرجت في الخارج واحد، في الشوارع اثنين، في رؤوس الأسواق ثلاثة، في مداخل الأبواب أربعة، في المدينة خمسة. الحكمة خرجت تحاصر الإنسان، تنادي، تصرخ، تحاصر الإنسان، تذهب وراءه في كل مكان، في كل مكان يذهب إليه تدعو. لم تترك مكان لم تذهب فيه أو إليه الحكمة وراء الإنسان. هذا هو مغزى هذه العبارات، في الخارج، في الشوارع، في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تنادي وتعطي صوتها وتدعو وتبدي كلامها. والإنسان لا يستجيب قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ إذن يقول لويس أن من لا يقرأ هو جاهل ويحب الجهل. ليس فقط هو جاهل لكنه يحب الجهل. يقول سليمان: نعم هناك إنسان يحب الجهل، إلى متى أيها الحمقى تبغضون العلم؟ العلم هو الفكر، والفكر لا يأتي إلا عن طريق القراءة. لا يوجد أي مصدر آخر للفكر وبناء الفكر إلا بالقراءة. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. هنا مشكلة الإنسان أنه يطلب كل شيء إلا المعرفة، ولذلك قال سليمان: إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. إذا ماذا يحفظ الإنسان؟ الفكر. ماذا يحفظ العقل؟ وأهم شيء في الإنسان هو العقل. ماذا يحفظه؟ العقل يحفظك. إذن عندما يتعثر الإنسان هذا معناه أن هناك خلل في الفكر. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، الرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. اعتياد القراءة هو مصدر عظيم للسعادة، وكل جواهرك لا تساويها. كنا المرة السابقة أن الإنسان يخرج للحياة وهدفه الأول أن يعمل، أن يتزوج، أن ينجب، وأن يحصل على مكانة مرموقة في الحياة، ولا يكون هدفه الأول هو الحصول على المعرفة والحكمة والفهم والتعقل. قلنا أننا لا نعترض على العمل أو الزواج بالطبع، لكن نعترض على أن يصبح طلب المعرفة والحكمة في المرتبة الأخيرة في الأهمية. ويعترض لويس أن القراءة لا تعطي السعادة للإنسان، إنه يعترض على ذلك. عندما نشأت في منزلي لم يقول لي والدي أن أهم شيء في الحياة هو طلب الحكمة والمعرفة. لقد قال لي أن أهم شيء في الحياة هو الدراسة، التخرج من الجامعة، العمل، كسب المال، الزواج. لم يقول لي أن طلب المعرفة والحكمة هو أهم من كل هذه الأشياء. فأسألك، عندما أنجبت ابنك ماذا قلت له؟ أسألك الآن وأنت تقف أمام الله وأمام سليمان، ماذا قلت لابنك عندما أنجبته؟ وهل أبدا تفوهت مرة واحدة؟ هل قرأت له سليمان مرة واحدة؟ أسألك مرة واحدة، هل قرأت له سليمان؟ أجلست أمامك وقرأت له سليمان وقلت له يا ابني إن الحكمة والمعرفة أهم من أي شيء آخر وكل جواهرك لا تسويها؟ يا للنفاق، يا للمسيحية المزيفة، أيها المنافق، أيها الجاهل، أيها المزيف، ماذا قلت لابنك؟ أسألك أمام الله ماذا قلت لابنك؟ كيف تسلك أمامه؟ وما هي القدوة التي يراها فيك؟ عندما أنجبت طفلي رآني أطلب الحكمة والمعرفة، ثم رآني وقد وضعت كتابا في يده يعلمه أن أهم شيء في الحياة هو طلب المعرفة والفهم والحكمة. نقول حقيقة محفورة في صخر الحياة، من لا يقرأ في العشرينات صعب جدا بل شبه مستحيل أن يقرأ في الثلاثينات وينسى تماما في الأربعينات. عندما لا يقرأ الشاب في مقتبل الحياة فهو يبني كل حياته على الرمال وعلى الفراغ وعلى السطحية وعلى الصليقة وعلى القدرية وعلى العشوائية. عندئذ يصبح كريشة في مهب الريح. ثم نقابل الإنسان وهو في الأربعين من عمره وهو يتساءل، لماذا أنا غير مشبع؟ ولماذا وجودي بلا معنى؟ ولماذا أشعر بالفراغ والملل؟ ولماذا لا أستطيع أن أعطي؟ السؤال وراء السؤال. ولذلك نقول أن هناك علاقة ضرورية ولازمة وحتمية بين بناء الفكر وبناء الروح، كلاهما يفرض نفسه على الإنسان عندما يتوجه لأحدهما. سيظهر الآخر على الشاشة مباشرة، يظهر مطالبا بحقه في التتويج. هناك علاقة ضرورية ولازمة وحتمية بين بناء الفكر وبناء الروح. لذلك عندما يقول لي شخص وهو في الكنيسة يقول لي أنا مسيحي وأتجه إلى بناء الروح، أسأله هل تبني الفكر أيضا بالتوازي تماما مع بناء الروح؟ إذا كان لا يبني الفكر فهو مزيف، لأنه عندما حقيقة يذهب الإنسان إلى بناء الروح سيظهر عبارة مباشرة على نفس تلك الشاشة، عبارة تطالبه ببناء الفكر. إذن عندما لا يبني الفكر معناه أنه لم يذهب إلى الشاشة، شاشة بناء الروح، ولذلك فهو مزيف. القراءة
القراءة هي مصدر عظيم للسعادة. في منازل البشر هناك مكان لكل شيء إلى لمكتبة كبيرة للقراءة. وإذا دخلنا إلى مكتبتك أيها الإنسان، فما هي الكتب وما هي نوعيتها؟ كيف تقرأ؟ ومتى تقرأ؟ وأين تقرأ؟ عندما يسترجع أولادك تاريخ حياتك، هل أول شيء سيقولونه والدي هذا عاش ليطلب الحكمة والمعرفة، عاش وهناك كتاب في يده ومكتبة في قلبه، ورأينا على مكتبه يصارع مع الفكر ومع الحياة. طوبى لك إذا قال ابنك هذا عنك، طوبى لك لقد فعلت شيئا، لقد قدمت له النموذج والقدوة والميراث الذي لا يفنى وكل جواهرك لا تسويها. والذي هذا عاش ليطلب الحكمة والمعرفة والفكر، عاش هناك كتاب في يده ومكتبة في قلبه، ورأينا على مكتبه يصارع مع الفكر والحياة. أسألك، ما هو الميراث الذي سوف تتركه لأولادك؟ ستترك لهم مال؟ نعم، علم وشهادة، منزل، الزواج، مكانة في المجتمع، حساب في البنك، يا للفقر، أنت تعيس وهو تعيس، يا للفقر، ما تعتقد أنك تركت له الثروة، يا للفقر. يا سيدي، كل هذا سوف يذهب إلى التراب معك ومعه، المنزل سوف يذهب إلى التراب، يا سيدي الشهادة سوف تذهب للتراب، لا تعتقد ذلك؟ لهذا الحد الحماقة أنك تعتقد أن كل هذا باقي؟ ما تركت له باقي؟ وما تركت له من شهادة ومن مال ومن زواج ومن منزل سوف يساعده في أن يجد الحكمة والمعرفة؟ ما تركت له تعتقد أنه سيساعده أن يجد الحكمة والمعرفة؟ ما تركت كان عندك؟ نعم كان عندك، هل هذا ساعدك أن تجد الحكمة والمعرفة؟ هل هذا ساعدك؟ وقد أخذت من والديك، هل ساعد والديك؟ يا للفقر. أقول أمام الله أنه في داخلي لا أعطي أي قيمة لأي أشياء مادية تركتها لأولادي، صفر صفر صفر، لا قيمة لها على الإطلاق في داخلي وفي قلبي، صفر لا قيمة لها. هامة في الحياة؟ نعم. قيمتها رغم أنها هامة في الحياة؟ صفر. كل جواهرك لا تسويها. يا للفقر. هل تركت لابنك مال وعلم وشهادة ومنزل وزواج ومكانة، أم معرفة وحكمة وكتابا في يديه؟ عندما يشاهد ابنك حياتك، هل سارى أنك كنت مطحونا في العمل وطلب المال، أما أنك كنت مطحونا في طلب المعرفة والفهم؟ ماذا طحنك في الحياة؟ ماذا طحنك في الحياة؟ كيف سهرت الليل؟ وماذا أسهرك الليل؟ كنت مطحونا في طلب المادة، مطحونا لتساعده في زواجه، يا للفقر، يا للتعاسة. عندما يبيع الإنسان نفسه من أجل زواج ابنه، يا للفقر، يبيع نفسه. الله يضحك في السماء أمام كرسي العرش، يشطب يحذف يشطب يحذف، لا قيمة له. ماذا فعلت في الحياة؟ يشطب يحذف. لذلك يقول سليمان: اقتني الحق ولا تبعه، لأن هذا هو الوحيد الباقي. أمام العرش لا يوجد، لن نجد أي شيء آخر باقي. الكل يشطب ويحذف، فقط الحق والحقيقة هم الباقين أمام العرش. أعلن لك سرا إلهيا محفورا في صخر الحياة، عندما فردت في طلب المعرفة والحكمة والله، لأنه عندما تفرد في طلب المعرفة والحكمة والفكر، أنت تفرد في طلب الله. هناك علاقة ضرورية لازمة ما بين بناء الفكر وبناء الروح. عندما تتخلى عن واحدة تتخلى عن الأخرى. كان هناك رسالة أساسية في أمثال، رسالة أبدية أزلية أبدية في أمثال، أراد رب الحياة أن يضحى أمام البشر. الرسالة الأساسية المحفورة في صخر الدهور يعلنها لنا سفر الأمثال، العلاقة الضرورية اللازمة التي لا يمكن فصلها ما بين بناء الفكر وبناء الروح، لا يمكن فصلهما. هذه الرسالة الأساسية في أمثال. لذلك أورد الله أمثال في الوحي المقدس، ممسوح من الله سليمان الحكيم. العلاقة الضرورية اللازمة ما بين بناء الفكر وبناء الروح. عندما فردت في طلب المعرفة والحكمة وأنت في بدء العشرينات من عمرك، أصبحت الآن في الثلاثينات عبد للحياة وعبد لنفسك وللآخرين. العبودية التي تعيش فيها اليوم هي نتيجة لأنك فردت في طلب الفكر والمعرفة، ولذلك ستعيش دائما عبدا للحياة ولنفسك وللآخرين. الفكر يحرر، الفكر يأخذ الإنسان إلى الروح، إلى الروح، إلى الحرية، إلى الاتساع، اتساع، أرض متسعة واسعة تقريبا بلا حدود، أرض مروية، أرض بها أمطار. الاتساع، الروح، الحرية الداخلية، الحرية التي يعطيها الله وحده، إن حرركم الابن، حرية الله يعطيها للفكر وفي الفكر. أسألك، عندما قال السيد المسيح وتفوه بهذه العبارة المجيدة الأزلية الأبدية التاريخية، إذا حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، عن ماذا كان يتحدث السيد المسيح؟ حرية من ماذا؟ سيقول للإنسان بسرعة لأنه تعلمها في مدارس الأحد، إنها حرية من سلطان الخطيئة. ده إذا عرف كلمة سلطان سيقول لي حرية من الخطيئة، هكذا تعلمها في مدارس الأحد. أقول له نعم، الإجابة الصحيحة، لقد قصد المسيح أحد مقاصده في هذه الآية، والحرية من سلطان والعبودية للخطيئة. نعم. إذن أسألك، عندما نتحدث عن الروح، عن الاتساع، عن الحرية، ما هو الأسهل؟ التحرر من النفس، التحرر من المجتمع، التحرر من العادات والتقاليد، التحرر من الاضطرابات الداخلية، أم التحرر من سلطان الخطيئة؟ ما هو الأسهل؟ بالتأكيد، أو السؤال أسأله بطريقة أخرى، ما هو الأصعب؟ بالتأكيد الأصعب هو التحرر من سلطان الخطيئة. أصعب شيء هو التحرر من سلطان الخطيئة. إذا إن استطاع الإبن أن يحررنا من الأصعب وهو سلطان الخطيئة، ألا يعني متضمنا أنه سيحررنا من الأسهل وهو الحرية من المجتمع، الحرية من النفس، الحرية من الاضطرابات الداخلية؟ إذن ما قصده المسيح في هذه الآية هو الحرية الكاملة للإنسان الشاملة، الحرية الروحية، الفكرية، الاجتماعية، الثقافية. بالتأكيد إن كان سيحررني من الأصعب، ألا يتضمن هذا الحرية من الأسهل؟ عندما فردت في طلب المعرفة في العشرينات، أصبحت الآن عبدا للحياة ولنفسك والآخرين في الثلاثينات. عندما قررت أيها الإنسان في العشرينات أن لا تكون مطحونا في طلب المعرفة والحكمة والتعقل، سلمك الله وأمر الحياة أن تسلمك لكي ما تكون مطحونا في الحياة والعمل والزواج. نعم، أتنتذكر الموعظة على الجبل، وهذه كلها تزاد لكم بدون أن يطحن الإنسان، هذه كلها تزاد لكم بدون أي طحن. عندما يطحن الإنسان في طلب الله وطلب الفكر، طلب الروح وطلب الفكر، هذه كلها تزاد له. لكن إذا قررت أيها الإنسان أن لا تكون مطحونا في طلب الفكر وطلب الروح، سلمك الله وسلمتك الحياة، لقد أمر الله الحياة أن تسلم لكي ما تكون مطحونا في الحياة والعمل والزواج والإنجاب وكل منطقة أخرى في الحياة، ونقول هذا هو العدل. أين العدل؟ هذا هو العدل. من وجهة نظر الله ليست من وجهة نظر البشرية. لا يهم وجهة نظر البشرية، ما يهمه وجهة نظر القدير. أين العدل؟ هذا هو العدل، عندما تقرر أن لا تكون مطحونا في طلب الفكر في القراءة سوف تكون مطحونا وتسلم بإرادة إلهية. نعم نعم، بإرادة وقصد إلهي مخطط له. نعم، قصد إلهي مخطط له، مقصود أن تطحن في الحياة. نعم، هذا هو العدل الإلهي، هذا هو فكر الله إن كنت لا تعرفه. أقولها مرة أخرى لأنها هنا، هنا كل شيء. سوف تكون مطحونا في الحياة بصورة أو أخرى، سوف تدفع الثمن، عليك إذن أن تختار الثمن. إما أن تحمل الصليب وتبحث عن الحق والحقيقة وتموت مع الله في طلب الفكر وطلب الروح وتطحن في كل هذا إن صح، إذا صح التعبير، وإما أن تطحن في الحياة، في العمل والزواج والإنجاب والمال. فاختر أيها الإنسان، لن تفلت، لن تفلت، لن أفلت. لقد قرر الله أن يدفع الإنسان ثمنا في هذه الحياة، هذا هو القصد الإلهي منذ قبل الخليقة. لا نستطيع أن نناقش فيه، لا نستطيع أن نعدل فيه، لا نستطيع أن نغيره. فإما أن تكون مطحونا في طلب المعرفة، أو تكون مطحونا في نفسك ومن نفسك. لذلك يقول سليمان ونقول معه: أيها الإنسان، عندما لا تطلب الحكمة تسلم لنفسك. يا له من عقاب، يا له من عقاب. لا يحتاج الله أن يعاقب الإنسان أكثر من أن يسلمه لنفسه. من يدرك هذه الحقيقة يخاف ويرتعب. يا للخوف، يا للرعدة. عن نفسي لا أريد أن أسلم لنفسي، هذا هو الجحيم. الشخص الوحيد الذي يحميني من نفسي هو الله. عندما أسلم لنفسي هذا هو الجحيم، لا أريد نفسي. عندما يسلم الإنسان لنفسه هذا هو الجحيم. يا له من عقاب، يا له من عقاب. أن يسلم الله الإنسان لنفسه، يا له من عقاب قاس ومرير. أن يسلم الإنسان لنفسه لمعرفته هو، لفهمه هو، لحكمته هو، لتجربته هو، لحماقته هو. يا له من عقاب، لأرغبه لألد أعدائي ومبغضي. لأنه الجحيم، لأنه بدء الجحيم. إن بدء الجحيم أن يسلم الإنسان لنفسه، لفكره هو، وليس فكر الحق والحقيقة، لفكره هو. هذا هو الجحيم.
أيها الإنسان، عندما لا تقرأ أنت تغتال نفسك. نعم، أنت تغتال نفسك. يا للحسرة والأسى، الحسرة والأسى. عندما يقتل الإنسان نفسه بطيئا بطيئا ورويدا ورويدا كل يوم، عندما لا يقرأ كل يوم يختال نفسه ويقتل نفسه بطيئا بطيئا رويدا رويدا كل يوم كل يوم، يساهم في قتل هذه النفس كل يوم. لا أحد يقتله، هو الذي يقتل نفسه بيد فكره، بيد اللافكر. عندما لا يقرأ الإنسان فهو يسلم إلى اللافكر فيغتاله اللافكر. لذلك أناشدك أيها الإنسان، ازرع بذرة المعرفة في مقتبل العمر، تجدها شجرة وارفة في منتصف العمر تحصد ثمرها في نهاية العمر. أقولها مرة أخرى، ازرع بذرة المعرفة في مقتبل العمر تجدها شجرة وارفة في منتصف العمر تحصد ثمرها في نهاية العمر. اختيارات الإنسان، يا لاختيارات الإنسان. ما تختاره في العشرين يحدد ويقرر كل الحياة الآتية. يا للأسف والحماق عندما لا يدرك الإنسان هذه الحقيقة المحفورة في صخر الحياة، ونأتي إليه حتى وهو في عمر الأربعين، وهو بالضبط اليوم يحصد نتائج وتبعيات اختياراته التي قام بها في العشرينات. نأتي إليه في الأربعينات نجده لا يعي ولا يدرك أن ما يعيش اليوم قد زرعه وهو في العشرينات، لا يعي ولا يدرك. أرجو أن لا تعتقد أنك تستطيع وأنت في الأربعينات وتحصد نتائج اختيارات العشرينات، أنك تستطيع بسهولة أو بقرار واحد أو بجرة قلم أن تمحو أثار وتبعيات الاختيارات السالفة. هذا عبث، هذا عبث. إن ظننت هذا، هذا عبث. وأقول لك لن يحدث، سوف تحصد، سوف تحصد، سوف تحصد، لأن هذا هو القصد الإلهي. لن تهرب ولن يعفيك منه الله، سوف تحصد. وعن نفسي لقد حصدت، نعم لقد حصدت، وكل من زرع حصد. هذا هو القصد الإلهي، هذا هو التأديب الإلهي. لن تستطيع أن تفلت منه أيها الإنسان، مهما احتجكت، مهما غضبت، مهما رفضت. ليس لنا حق الرفض أو الاحتجاج، هذا الحق قد أخذ منا وللأبد. احتج كما تشاء، ستظل الحياة هي الحياة والواقع هو الواقع، ستظل الحياة كما هي تسير. إن كنت تعتقد وتتصور أنك بقرار واحد تستطيع أن تمحو ما قد زرعته، نتائج ما قد زرعته، فأنت بحال من
وتعيش في أحلام اليقظة والخيالات وفي اللاواقع وفي الأوهام وفي الخداع. أقول لك أنك لن تستطيع أن ترفس مناخس. أيها الإنسان، هذه الكلمة التاريخية الإلهية. أيها الإنسان، لن تستطيع أن ترفس مناخس، لن تستطيع أن ترفس ضد القانون الإلهي، ضد قانون قد وضعه الله في نسيج وصخر الحياة. ما هو القانون الإلهي؟ كما أخذت سنوات في رمي بذرة وزرع اختياراتك ثم رويها ثم توطيدها في الأرض، فسوف تأخذ سنوات في إصلاح وتحويل مسار أخطاء الاختيارات، إصلاح البعض وأبدا ليس الكل، إصلاح البعض وأبدا ليس الكل. لأن المشيئة الإلهية تصر ولن تتنازل عن هذا قطرة واحدة. المشيئة الإلهية تصر أن يحصد الإنسان ما قد زرع، حتى إن أعفي من قدر منه لابد من بعض الحصاد. إصلاح البعض وأبدا ليس الكل. ينبغي أن يعيش الإنسان ربما كل الحياة يحصد بعض أخطاء اختياراته التي قام بها في مقتبل العمر. إنهم لا يقولون لنا هذا، لا أحد يعلمنا هذا، لا أحد يقف أمامنا ونحن في 20 من العمر ويقول حذاري حذاري أيها الإنسان أنك سوف تحصد في 30s، الكأس الذي أعددت في 20s سوف يتملأه في 30s ثم يفور في 40s. لا أحد يقف ويقول لنا هذا، لا يقولون لنا هذا. هم ونحن نقول أننا قادرون على فعل كل شيء وفي أي وقت نريد، فقط نريد، وكل شيء سيكون على ما يرام. يا للخداع. عندما تأتي مشكلة ما ونحن في 40، لا يتوقفونهم ولا يتوقف أحد، ولا نتوقف نحن ولا يتوقف الإنسان نفسه ليحلل، ليتساءل، ليحلل ما قد فعل في 20s الماضية، ما قد فعل وهو في 20 من عمره. وبعد ما يحلل يخرج بالدروس المستفادة ثم يعلنها للجيل التالي، حتى إن دفع هو الثمن على الأقل ينقذ الجيل التالي. لا أحد يحلل، لا أحد يتساءل، يقبلون واقع اليوم وكأن مشكلة اليوم في 40 من العمر هي وليدة اليوم أو العام الماضي. أيها الإنسان، عندما اخترت في 20s أن تقضي معظم وقتك مع الأصدقاء وليس مع كتاب يحوي الفكر، عندما اخترت أن تجري وراء العمل والزواج والإنجاب والمال بدل من البحث عن ذاتك وعن نفسك، عندما قررت أن تذهب وراء فكر المجتمع وفكر نفسك وأفكارك
كالشاة التي تساق إلى الذبح. إنما قررت أن تذهب وراء كل هذه بدلا من الذهاب وراء فكر المفكرين وسؤال أسئلة الحياة الهامة. عندما قررت أن تقف بناء على ما يقول الآخرين وليس الوقوف وحدك في الحياة بناء على فكر المفكرين. عندما قررت كل هذا فأنت قمت بالاختيار. هذا هو الاختيار. لقد قمت بالاختيار. لقد اخترت. قمت بالاختيار حتى دون أن تدري أنك قمت بالاختيار. حتى إن تم الاختيار لك فأنت قمت بالاختيار. حتى إن انشقت إذا انسقت كالشاوة للذبح وراء المجتمع أنت قمت بالاختيار. عندما قررت كل هذا فأنت قمت بالاختيار دون أن تدري أنك كتبت قصة الفشل والتبعثر والسطحية والتوتر واللا معنى وأنت في الثلاثينات. وأخيرا أخيرا كتبت وخططت نهايتك وللأسف هلاكك. فعندئذ عندما تقف أمام القاضي لا تلوم أحد إلا نفسك أرجوك. لا تلوم أحد إلا نفسك. لقد خرجت أبواق التحذير في كل مكان وزمان. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. لقد فعلت الحكمة كل ما تستطيع أن تفعله لتدعوك إلى الفكر. عندما لا تستجيب للحكمة فأنت من الجهال وأنت سوف تهلك مهما قالوا لك ومهما اعتقدت أنك مسيحيا. بناء الفكر يسير بتوازي هائل، توازي هائل، بناء الفكر مع بناء الروح، توازي هائل. لذلك نقول أن أخطر وأهم مرحلة في حياة الإنسان هي المرحلة العمرية ما بين 20 و25 تقريبا، وربما قبل ذلك بقليل. أهم مرحلة عمرية في حياة الإنسان نجرؤ ونقول أنها تبدأ من تقريبا من 17 وتنتهي في 25. تنتهي نعم تنتهي المرحلة المحددة للمستقبل لبقية التاريخ. نعم تنتهي، وربما يتحدد مصير الإنسان. يا للأهمية، يا للتبعيات، يا للخطورة والحصاد، ويا لتحديد بقية الحياة. أرجوك أيها الإنسان لا تعد الكأس الخاطئ، كأس المر الذي سوف تشربه وتملأه في الثلاثينات. أرجوك أنفذ بجلدك وأنت في العشرينيات. أرجوك أن تحب نفسك. أرجوك أن تحب نفسك. إن كنت لا تحب نفسك فمن يحبك؟ أرجوك أن تختار الحق والحقيقة والصواب والبناء والثراء. أرجوك اختر الحق والحقيقة والصواب والبناء والثراء. لا تسير وراء الأهواء والاحتياجات والشهوات والأذواق البراقة الكاذبة. أرجوك لا تسير وراء نفسك، لا تسير وراء المادة، لا تسير وراء المادة والملموس، لا تسير وراء الزواج، لا تسير وراء الأولاد، لا تسير وراء العمل، لا تسير وراء المال. هذه كلها أوهام، أوهام، كلها خيالات، سلوات، كلها خيالات، خيالات. أؤكد لك هي غير موجودة، خيوط سلوات، وأنت تمسك فيها بكل نفسك ستموت هي وتموت أنت معها، ستنتهي هي وتنتهي أنت معها عندما تمسك بالأوهام. أرجوك لا تسير وراء نفسك ولا تجعل نفسك تسير وراء السراب. يا له من سراب هذا الذي يسير وراء كل العالم. من يحبك إن كنت لا تحب نفسك؟ أسألك إلى هذا الحد ممكن للإنسان أن يأتي بسكين أو خنجر ويطعن به نفسه وهو في العشرينيات؟ لهذا الحد؟ من يعقل هذا؟ من يسمع؟ لماذا تهلك ولماذا تهلك نفسك؟ عندما تسير وراء نفسك فسوف تهلك لا محالة. الفكر يصونك، الفكر يحفظك، العقل يحفظك. نشكرك يا سليمان، العقل يحفظك، الفكر يصونك، الفكر يحفظك، يحفظ قلبك، الفكر يحفظ قدميك من الزلل، من الطرق الخاطئة والاتجاهات المشبوهة والاختيارات المعيبة، فتحفظ نفسك وتحفظ، تحفظ نفسك وتحفظ. تحفظ نفسك وتصونها وتحافظ عليها وتهدأ الروح، تهدأ الروح وتسكن النفس في نفسها. نعم تهدأ الروح يا جماعة، تهدأ الروح وتسكن النفس في نفسها، تسكن النفس. هدوء الروح وسكون النفس هما عطية ومكافأة الله لمن يفكر. هدوء الروح وسكون النفس هما عطية ومكافأة الخالق لمن يقرأ. وهذا هو قصد الله في بناء فكر وقلب وروح الإنسان، هذا ما قد قصده الله. يريد أن يبني كل الإنسان، لأن كل الإنسان ساقط. يريد أن يبني كل الإنسان، لا يمكن أن يبني فقط الروح ويترك الفكر ساقط. إن حررنكم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الحرية كاملة تشمل الروح والنفس والفكر والإرادة. ما هو الأصعب؟ ما هو الأسهل؟ إن كان سيحررني من سلطان الخطيئة لا يحررني من ضحالة الفكر، من سطحية الفكر، من السير وراء المجتمع وأفكاره البالية.
لذلك يقول سليمان: حياة الجسد هدوء القلب، وما هو هدوء القلب وكيف يأتي؟ إنه ثمر بناء الفكر والمعرفة. حياة الجسد تكمن في هدوء القلب. كيف يهدأ القلب؟ عندما يرتكز على قاعدة الروح وقاعدة الفكر، لا يمكن فصلهما، لا يمكن أبدا فصلهما. لماذا نصر على أهمية مرحلة العشرينيات في القراءة وبناء الفكر؟ لأن هناك ديناميكية هامة. إذا لم يبنى الفكر في هذه المرحلة الحاسمة الحرجة في هذه 5-6 سنوات إلى أن ننتهي إلى 25، إذا لم يبنى الفكر ماذا يحدث؟ ديناميكية حقيقية، ليست تخيلية، ليست إنشاء. يتكون على الفكر طبقات من اللا فكر، طبقات من شيء غير الفكر، لذلك نطلق عليه ويطلق عليه المفكرين اللا فكر. نعم، هي طبقات من العشوائية، وينبغي أن تتكون، لأن هذا هو قانون الحياة. ما هو قانون الحياة؟ ملء أي فراغ، أي فراغ لابد أن يملأ بشيء. هذا هو قانون الحياة، لا يمكن أن يوجد فراغ، دائما لابد أن يملأ. فعندما لا يملأ الفكر، الفكر سوف يملأ باللا فكر. عندما لا يملأ العقل الفكر، سيملأ باللا فكر. إذن طبقات من اللا فكر تتكون. ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ الصعوبة تكمن في الثلاثينات، في حتمية إزالة والتخلص الكامل، نعم التخلص الكامل من هذه الطبقات الأولى، طبقات اللا فكر، قبل زرع الطبقات الفكرية الصائبة. لا يمكن بناء طبقات فكرية إلا عندما تزيل الطبقات اللا فكرية أولا، لا يمكن أن تبني فوقها. هذا قانون واضح في الحياة، في كل شيء، في كل مجال من الحياة. لا يمكن أن نبني على شيء خاطئ، لابد أن نزيل الخاطئ الفاسد الذي لا يصلح، ثم نبني أو نزرع. فينبغي أن تزيل طبقات اللا فكر. عملية الإزالة هذه عملية صعبة وشاقة للغاية، عملية صعبة وشاقة للغاية. عملية الإزالة أصعب من عملية البناء وضع الفكر. دائما يقولوا لنا: من هو الأسهل؟ شخص ليس عنده معرفة ونعلمه، أو شخص عنده معرفة خاطئة ونريد أن نعلمه؟ يقول الأول أسهل. طبعا طبعا، قانون الحياة. فلا تلعب مع الحياة أيها الإنسان، لا تتلاعب بها، لا تتلاعب بالحياة، لا تعتقد أنك تستطيع أن تتلاعب بقوانين الحياة. أنت أحمق. عملية الإزالة عملية صعبة وشاقة للغاية. وماذا يثبت التاريخ؟ يثبت أن قليلين جدا من ينجحون فيها، قليلين جدا جدا من ينجحون في عملية إزالة الطبقات، طبقات اللافكر، الطبقات اللافكرية، قليلين جداً. من ينجحوا في عملية الإزالة هذه. وينتهي كل شيء عندما لا أستطيع أن أزيل القضية. انتهت. ولذلك يأتي إلينا أناس لن يتعلموا، لن يستطيعوا أن يتعلموا. يا جماعة أرجوكم، هذه حقيقة في الحياة، أرجوكم. هناك شخص لن يستطيع أن يتعلم حتى إذا أراد، أرجوكم، لأن العملية شاقة وصعبة، وإرادتي لا تستطيع أن تصمد أمام صعوبة ومشقة العملية، أرجوكم. هناك شخص لن يستطيع أن يتعلم بعد فوات الأوان، حقيقة تاريخية. نعم، يحاول البعض في الثلاثينات أو ربما بعد ذلك يحاول التعلم، يحاول بناء الفكر، فيجد مشقة فوق مشقة، صعوبة بالغة نعاصرها، نعرفها، نعايشها مع الآخرين، عايشوها المفكرين، كتبوا عنها، قصوا القصص، مشقة هائلة. ماذا يحدث؟ يستسلم، لا يستطيع أن يستمر، العملية الشاقة، يستسلم وتنتهي الحياة وهو في الثلاثينات. انتهت الحياة، انتهت، لن يتعلم، انتهت، لن يتعلم. هذا بالضبط مثل المسألتين اللتين أعطي للطالب. مسألة العشرينات أسهل بكثير من مسألة الثلاثينات، فإذا فشل في الأولى وهي المرحلة الأسهل في الحياة في العشرينات، فشل في الأولى، فكيف ينجح في الأكثر صعوبة؟ لقد فشل في بناء الفكر وهو في العشرينات، كيف ينجح وهو في الثلاثينات؟ العشرينات أسهل من الثلاثينات، نحن نعرف جيدا الحياة تصعب. يعتقدون الحياة أسهل؟ لا، الحياة تصعب طبعا، كل سنة الحياة تصعب على الإنسان، حقيقة مثبتة. هي أسهل والإنسان في سن المراهقة، عنها وهو بعد التخرج، عنها وهو بعد الزواج، عنها وهو في الثلاثينات، عنها وهو في الأربعينات، وهكذا. كيف ينجح في الأكثر صعوبة؟ نحن لا نقول أن التغيير مستحيل، فقط نشير إلى صعوبته البالغة، فيصبح تقريبا مستحيلا، تقريبا. عندما يجد القليلون جدا، ما الفائدة؟ عندما يكون الأغلبية العظمى لن يجدوه، ما الفائدة؟ الفكر هو عطية الله، الفكر هو عطية الله، الفكر هو أكبر وأعظم عطية من الله للإنسان، وهو الذي، أي الفكر، يعبر عن ألوهية الله داخل الإنسان. ما الشيء الذي يعبر عن ألوهية الله داخل الإنسان؟ الشيء الأول والثاني والأساسي هو الفكر. فنحن على صورة الله عندما نقول هذا، نشير أولا وأول كل شيء إلى الفكر، أن الإنسان يفكر، أعظم ما في الإنسان هو الفكر، هكذا قال باسكال.
الفكر داخل الإنسان هو تعبير عن ألوهية الله داخل الإنسان، لأن أعظم شيء نتحدث لاهوتيا الآن، أعظم شيء يعبر عن الله ليس القوة، ليس القدرة، ليس اللامحدودية، ولكنه الفكر. أعظم شيء يعبر عن الله هو الفكر، أن الله يفكر، أن الفكر فالله هو الأساس لكل الصفات الأخرى. ونقول هذا مجازيا بالطبع، لاهوتيا، لأنه لا يمكن تجزئة الله على الإطلاق أو تقسيمه، لكننا نقول مجازيا لكي ما نفهم فقط أن الفكر فالله هو الأساس لكل صفات الله، وأن أعظم شيء يعبر عن الله هو أنه عاقل، أنه عاقل، ثم بعد العقل يأتي الصلاح وتأتي الحكمة، لكن لا يمكن أن يوجد صلاح أو حكمة بدون العقل، لا يمكن. فلا يمكن تجزئة الله، ولذلك عدم تجزئة الإنسان هو تعبير عن عدم تجزئة الله، فلا نستطيع أن نجزئ الإنسان، ولذلك نقول لا نستطيع أن نبنيه فكري روحيا ولا نبنيه فكريا، لا يمكن. فنسأل الإنسان، لماذا تهمل أعظم عطية لله لك؟ ولماذا تذهب وراء المادة والمادي؟ تذهب وراء المكانة والزواج والإنجاب، وراء المتدني والمنخفض والأحقر والغير دائم، بالمقارنة بالأعظم والإلهي في داخلك والأبقى والأبدي. سي.إس. لويس، اعتياد القراءة هو مصدر كبير وعظيم للسعادة. حتما أنت تهزي يا لويس، لذلك نقول أن من لا يجد السعادة عظيمة في القراءة يثبت أنه قد فعل شيئا في نفسه. جعل عملية السعادة في القراءة غير موجودة، ولذلك عندما فعل شيئا في نفسه ولم يستطع أن يقرأ، ليس فقط لم يستطع أن يقرأ، لم يستطع أن يجد سعادة في القراءة. ولا سي.إس. لويس لا يقول فقط سعادة، يقول a great source، مصدر كبير وعظيم للسعادة. يا ليته قال مصدر للسعادة وصمت. أتريد أن تصعبها علينا يا لويس؟ أتهزي مصدر عظيم للسعادة؟ ألا تعيش الواقع يا لويس مع البشر؟ أنت مش شايف حال البشر؟ مش عايش وسطيهم؟ لذلك عندما فعل الإنسان شيئا في نفسه ولم يجد السعادة في القراءة، نقول، ويقول سي.إس. لويس، أن الحياة قد هزمته، أي هزمت هذا الإنسان، وهو قد هزم نفسه. لقد غير من ملامح الخلقة الإلهية، ملامح القاعدة الذاتية الداخلية، القاعدة التي تبحث عن الفكر وعن تنمية الضمير الأخلاقي والأدبي. الكلمة المكتوبة هي الطريقة المثلى الأعظم لنقل الحق والحقيقة. هذا قانون إلهي صممه الله.
هل المفروض أن القراءة تكون مصدر كبير وعظيم للسعادة؟ لو كان هناك إنسانا جائعا وأعطته وجبة طعام، هل المفروض والطبيعي أن تكون هذه الوجبة مصدر للسعادة، مصدر كبير للسعادة لو هذا الجائع؟ الوجبة تكون مصدر كبير للسعادة؟ نعم، نتوقع ذلك عندما يكون جائعا فعلا وتعطيه الوجبة يكون في منتهى السعادة، لا يريد شيء آخر في الحياة إلا أن يأكل، ويكون مكتفيا وهانئا بطعامه وشاكرا، وربما ينسى كل الحياة أثناء هذه الوجبة لأنه وجد ما يسد جوعه، ما يبحث عنه لأنه جاء. هل نتوقع أن يكون سعيدا؟ نعم، نتوقع ذلك من كل البشر، لأن هذه قاعدة الحياة كما صممها المصمم والمهندس الأعظم والخالق. إذن هل المفروض للقراءة أن تكون مصدرا عظيما للسعادة لكل الناس أم لا؟ الإجابة كالآتي: إذا عاش الإنسان طبقا للمواصفات الموضوعة له من الخالق فسوف يجد القراءة مصدرا عظيما للسعادة، أما إذا فعل في نفسه شيئا يغير ويبدل في هذه المواصفات، يغير تشكيلها الأصلي، عندئذ لن تصبح القراءة مصدرا عظيما للسعادة. إذن من يتحمل مسؤولية عدم إيجاد السعادة في القراءة؟ الحياة أم الإنسان؟ الإنسان. ومن سيدفع ثمن عدم القراءة؟ نقول الإنسان. ومن سيحصل على الفقر والفراغ والخواء والتسطح من عدم القراءة؟ الإنسان. نعم، الإنسان وحده. وعندئذ يكون الله بريء من دمه، والمفكرين أيضا بريئين من دمه. نقول مرة أخرى، كيف ينقل الفكر؟ كيف ينقل الحق؟ كيف تنقل الحقيقة؟ تقول لنا الحياة الكلمة المكتوبة هي الطريقة المثلى الأعظم لنقل الحق والحقيقة. يقول لنا الله أن هذا هو القانون الذي هو صممه. كل الطرق والأساليب الأخرى ثانوية جدا. ولذلك عندما قرر الله أن ينقل الحق لنا أوجده في كتاب مكتوب وكلمة مكتوبة. كل الطرق والأساليب الأخرى ثانوية جدا، وسوف تكون الكلمة المكتوبة هي أيضا مصدر وأصل وقاعدة هذه الطرق والأساليب الأخرى. مثلا مثل التعليم، حتى عندما نعلم نحن نستند على الكلمة المكتوبة. اعتياد القراءة هو مصدر كبير وعظيم للسعادة. أشكركم لاستماعكم.